اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال الشيخ سلمه الله: لا يجوز للمحرم الادهان ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج. والمستند في ذلك: أما حرمة الادهان فهي المشهور في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. فإذا له أن يستعمل الدهن حتى لو بقي أثره إلى حين الإحرام. المحرم أن يدهن بعد الإحرام. فنان الطيب لا بد أن يرفع أثره حتى لو وضعه قبل الإحرام، لكن الدهن له أن يبقي الأثر. فإذا فله صحيحة الحلبي وغيرها، ومقتضى إطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة، مقتضى الإطلاق. وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجة. عن هذه الرواية موجودة في الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، يعني الشيخ الحر صدر الباب بهذه الرواية. نعم، رواية يرويها كما قال المشايخ الثلاثة وبأسانيد متعددة أصلا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. هذه بنقل الشيخ البلعين. رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى وأخيه عبد الله بن محمد المعروف ببناء، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله. وأيضا رواه نفس الشيخ الصدوق في الفقيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، بس هي فيه علي بن أبي حمزة الطريق، قال سألته وذكر مثله. زين، رواه الصدوق أيضا في الفقيه ذاك في الكافي عفوا في الفقيه رواه بإسنانها عن القاسم بن محمد الجوهري مثله. وكذا الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد مثله. أسانيد كثيرة جدا. نعم.
وهذا الذي يفسر تصدير الباب بها؟
لا، تصدير الباب شوف في الطبعة الجديدة من وسائل الشيعة مع المستدرك، طبعة جماعة المدرسين، جاء ليتكلم عن بعض المفاتيح الموجودة في الرس في الوسائل، لماذا يعبر كذا، لماذا يعبر كذا، متى يعبر كذا، متى في المقدمة. احتاروا ليش الشيخ تارة يبدأ الباب بمحمد بن يعقوب ساعة محمد بن الحسن، ليش؟ ايه يعني شنو؟ لا ما يقول، ما فاهمين شيء. السر في ذلك أنه يبدأ الباب بأوضح الروايات سندا ودلالة، فتارة تكون رواية الشيخ، تارة تكون رواية الكليل، تارة رواية الصدوق. هذا هو السر.
يعني صحيحة
بنظري، يعني الشيخ لا، عادة يعني روايات مثلا واضحة، يعني ليست صحيحة على مختارة، وإنما صحيحة عند المشهور أيضا. أوضح الروايات سندا ودلالة يبدأ صاحب الوسائل يعني يصدر الباب بها. هذا هو قطع النظر جاء بها الشيخ، جاء بها الكليني، جاء بها الصدوق، ويصدر الباب بها. فهم حاطين ما احنا دارين، ساعات يبدي بهذا ساعات يبدي ما ادري وايش المعيار عنده ما ادري. عموما ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم قال له ابن ابي عميه عفوا قال له ابن ابي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ بعد الغسل للاحرام واحد يستعمل دهنه. قال فقال قبل وبعد ومع ليس به باس. فاذا يساله عما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام، بعد الغسل للاحرام، فقال له شوف قبل وبعد ومع لا بأس، يعني قبل الغسل بعد الغسل أثناء الغسل ماكو بأس. فهذه لا تعارض الروايات تلك الدالة على أنه ماذا؟ أنه بعد الإحرام لا يشوف، على أنه لو سلم فهذه رواية فيها فتوى لماذا؟ فيها فتوى لابن أبي عفور. إلا أن يكون الإمام مصرح. لا، قال له ابن أبي يعفور، قال له للإمام مضمرة
بعدين
فقال الإمام عليه. على العموم، لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام، كل هذه الحالات التي هي قبل الغسل بعد الغسل أثناء الغسل كلها قبل الإحرام جامع واحد. زين، نعم. طبعا هنا قال الشيخ حرمة الادهان هي المشهور، وإلا البعض كالمفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والسلار ذهبوا إلى الجواز مع الكراهة. ليه؟ قالوا للأصل، مع وجود دليل لا تصل النوبة إلى الأصل. واضح،
يعني ولا نفتو الكراهة قط، يعني لابد أن يكون لديهم تشكيك بالدليل.
أي دليل؟ الرواية واضحة التي قرأناها، أيضا روايات أخرى لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن. لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، اللهم إلا إذا التفتوا إلى ماذا؟ إلى
رائحة.
نعم،
بس تلزم وجود رائحة فيه.
خب هاي واضح، هاي واضح الصيام، هم بدون تفصيل يقولون يجوز.
فهي بصير حكم الطيب هنا.
ايه خب يصير. ايه هي
لعله هم لم يأخذوا عنوان مستقر للاتهام، وإنما أدرجوا تحت عنوان الطيب، فإن لم يكن ذا طيبة رائحة.
زين، روايات مطلقة. أقول لعلهم التفتين إلى روايات تقول بالكراهة، يكره للمحرم الادهان أو الأدهان الطيبة الريح. هاي في رواية، في رواية ويكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به. فيمكن فهموا من الكراهة، الكراهة ماذا؟ اصطلاحية، ليس كذلك، ليس كذا، ليس واضحا أصلا. فإنه بشهادة الاستقراء الأئمة عليهم السلام يعبرون بالكراهة، وهذا التعبير بالكراهة موجود حتى عند العامة، عند علماء العامة. لكن هناك فرق بين استعمالنا للفظ الكراهة واستعمالهم واستعمال الأئمة للفظ الكراهة. علماء العامة يستعملون لفظ الكراهة لدى التردد في الحكم، فيكون وزان لفظ الكراهة عندهم وزان الاحتياط الوجوبي عندنا، فبدل أن يقول يحرم هو أصلا مثابت الحرمة، أو يقول يجوز الجواز ماذا مشكل، فيقول يكره، يعني يتوقع. الأئمة عليهم السلام طبعا في ساحتهم ما موجود شيء اسمه توقف، فيعبرون بلفظ الكراهة في الموارد التي يصطدم الحكم بنظر العام. العام عندهم مثلا ترك رخصة فيه، فهم حذار من نوع من المصادمة يستعملون لفظ الكراهة. هذه بشهادة الاستقراء على ما ذكر السيد السيستاني، واضح؟ فيستعملون لفظ الكراهة ويريدون الحرمة، مو يريدون الكراهة المصطلحة، واضح هذا؟ والذي يشهد بكون الكراهة هنا هي الكراهة ماذا بمعنى الحرمة، استثناء ما كان للتداوي، إلا إذا هو مكروه بعد تستثني ليش، بحيث يكون مو مكروه، وإنما هذا ترخيص بعد ماذا، بعد حظر، واضح؟ تظهر حينئذ يقول لي لا تستعمل الأدهان الطيبة الريح إلا للتداوي فلا بأس. فكأنه ماذا، المستثنى من حرام، لا أنه مكروه اصطلاحا. إزالة الشعر عن البدن لا يجوز. عفوا اشتباه. قال وأما الجواز مع الحاجة، جواز الادهان مع الحاجة، فلأنه مع وصولها، وصول الحاجة إلى حد الاضطرار أو التضرر، فواضح لقاعدة نفي الاضطرار وماذا والضرر، نفي الاضطرار اللي هو نفي عن أمتي مضطر إليه، نفي الضرر قاعدة لا ضرر. وأما مع عدم وصولها إلى ذلك، حاجة ما وصلت إلى حد الضرر أو حد الاضطرار، فلصحيحته هشام بن سالم، وإنما تداوي فقط، يريد أن يتداوى. عن أبي عبد الله إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت، يداوه بسمن أو زيت، يعني يجوز الادهان في هذا الفرض ما إذا كان للعلاج. فهذا عادة لأجسامهم ليست طبيعية، والحج يستدعي مشي كثير، فيصير احتكاك، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستعمل الدهن، فللتداوي ما في مشكلة له أن يستعمل. بل بعضهم يفتي، ولعله السيد السنان، لعله بعضهم يفتي ولعله السيد السيستاني بجواز استعمال الدهن ما قبل، حتى في الإحرام ما قبل ماذا، عروض هذه الحالة، ويعلم على تقدير ألا يستعمل الدهن يصاب بهذا بالتقرحات وما شاكل ذلك، فيضع الدهن ماذا تحاشيا للاحتكاك، يقول يجوز، يعني مو ينتظر ينتظر أول شيء يصير لك بعدين تحط. نعم، يعني هو محرز أن هذا يحصل.
هو يريد أن يقول أن هذه الخراج والجمل هذه الأمور عندما تصيب الجسد لا توصل إلى حد الاضطرار،
يعني نفترض ما وصلت لحد الاضطرار، مو مطلقة الرواية، الرواية مطلقة ولا
مطلقة، قد يقال ما أعرف وش طبيعة هذه الأمراض، بس أقول قد يقال أنه هذه طبيعتها طبيعة حرجية.
خوب حرج ما بوصل لحد الضرر، دون الضرر دون الاضطرار. على العموم لا تارة دمل في يده في ساعده، المهم ما عليه سان قال تداوي ما في مشكلة، استعمله تداوي. إزالة الشعر عن البدن، فإنها قال شوف بإطلاقها دالة على المطلوب. إزالة الشعر عن البدن لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلا، ولو كان الغير ماذا محل، كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا، أن يزيل شعره، أن يزيل المحرم شعره بواسطة المحل، بأن يأمر ماذا محلا أن يأخذ من شعره، ما يجوز. ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو حالات التساقط بسبب الوضوء، ويجوز الحك وإن احتمل تساقط بعض الشعر معه، تساقط بعض الشعر معه، والمستند في ذلك. أما حرمة الإزالة بالحلق، بالحلق، فلقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا محرم أخذ الشعر، شعر الرأس، وهو بإطلاق شامل لجميع أفراد الحج، ما في فرق بين حج تمتع، حج قران، حج إفراد، ولكلا فردي العمرة، يعني سواء كان عمرة التمتع أو العمرة المفردة. وأما حرمتها ولو بغيره، يعني حرمة الإزالة ولو بغير الحلق. لا لا مو حلق، لكن الآن تكلمنا عن الحلق ما يجوز، بنشوف غير أفراد الحلق. الحلق بالنسبة إلى شعر الرأس، هاي اللي تكلمت عنه الآية، الآية تكلمت عن حلق شعر الرأس، مو غير الحلق من ماذا، سواء كان من الرأس أو غيره. وأما حرمتها يعني حرمة الإزالة ولو بغير الحلق، فلصحيحتي حريز عن أبي عبد الله: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، بهي الشرط، ما لم يحرم أو يقطع الشعر، إذا يقطع الشعر ما يجوز. الحجامة أين تكون؟ كما تكون في الرأس تكون في غير الرأس أيضا بالشرط، ما لم يحلق أو يقطع الشعر، واضح. قال: والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح. هذه وين الرواية؟ رواية 3 باب 62 من أبواب طرق الإحرام. ما يخالف للضرورة، احنا ما نتكلم الآن عن إخراج الدم، نتكلم عن ماذا؟ عن قطع الشعر. اضطر إلى الحجامة فتجوز الحجامة اللي هو إخراج الدم، يجوز، لكن شنو؟ بقيد. إذا لكن إذا ما إذا كان يتأتى له أن يحتجم من غير فلا. شوفوا باب كم؟ 62، الحديث الخامس. الباب الخامس اللي هو في باب إخراج الدم: باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز. الحديث كان الحديث الخامس.
كان الرواية مطلقة.
نعم.
أقول إن كان الرواية مطلقة يعني لم تقيد بالضرورة اللي هو إخراج الدم بالحجامة.
ما يخالف، لأنه في روايات تمنع عن المحرم يحتجم، قال لا.
فيقيد هذه.
واضح. عن المحرم يحتجم، قال لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم، يعني يشرط مكان الحاجم من دون أن يحلق. زين، هي الرواية الأولى في الباب. شوف شوف الشيخ انتقاء أهل الرواية، بينما هذه الرواية الخامسة في الباب.
هذه الرواية الأولى فيها تفصيل واضح،
إيه كاملة كل التفاصيل تقريبا. شوفوا السند: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي. الرواية الثانية في الباب: نعم، لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه ألا يستطيع الصلاة. الرواية الثالثة في الباب: في المحرم يحتجم، قال لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر. الرواية الرابعة في الباب: سألت أبا عبد الله عن المحرم يحتجم، قال لا أحبه، ما يحب الاحتجام، مو ما يحب اللي يحتجم. الرواية الخامسة في الباب اللي هي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، ما لم يحلق أو يقطع الشعر. زين، هذه الآن بنقل من؟ بنقل الشيخ طوسي عليه الرحمة، وعنه راجعة إلى من؟ معلقة على السند السابق اللي هو عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، بعدين عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز. الكلام في عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن طبعا ليس هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله ولا هو عبد الرحمن بن الحجاج، فإنهما ممن يرويان عن الصادق مباشرتين. واضح. والحال أنه يروي عن الصادق عليه السلام هذه الرواية بواسطتين، حتما ليس عبد الرحمن بن الحجاج ولا عبد الرحمن بن أبي عبد الله على العموم. بالي عموما إذا تولي الضرية في هذه الرواية من جهة طريق الشيخ، لأن في طريق عبد الرحمن هي بطريق الشيخ الصدوق ماذا معتبرة، لأنه يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد. وأما ما رويته عن حماد مشيخة الصدوق، وأما ما كان فيه عن حماد ابن عثمان، نعم ظهر أنه مع الإطلاق حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، نعم. أما كما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. الطريق معتبر. وإذا كان حماد بن عيسى فعنده ثلاثة طرق الشيخ صلو. وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، نعم. ورويته عن أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عن حماد بن عيسى، ورويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد بن عيسى. كل الطرق صحيحة. فقال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. والمفهوم من الصحيحة هو مو مفهوم في مقابل المنطوق، حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن، إما للإطلاق ما لم يحلق أو يقطع الشعر، إما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصية، عدم خصوصية شعر الرأس. واضح هذا الكلام؟ نعم. فإذا إما أن نقول بأن الرواية غير مطلقة، وإنما هي تتحدث عن ماذا؟ عن الرأس، الحجامة في الرأس، فلا يحلق لأجل أن يحتجم، ولا أنه يقطع الشعر لأجل أن يحتجم، هذا كله ترتبط بالرأس، ففي هذه الحالة ندعي عدم الخصوصية. أو نقول الرواية مطلقة، إذا أردت أن تحتجم سواء كانت الحجامة في الرأس أو في غير الرأس، لك أن تحتجم من غير أن تحلق شعرا أو تقطع، من غير أن تحلق أو تقطع الشعر. واضح. وأما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل، أيضا لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر من الغير وإن كان محلا، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، من شعر المحل يعني، فكيف بشعر المحرم؟ واضح. وهو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا، لأن الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال، يعني الرواية ذكرت هذا الفرد، هو من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي وليس لخصوصية فيه، ليس للمحرم، لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مو لأنه حلالون، وإنما هي بيان لماذا؟ لفرق خفي. فلذلك لا فرق بين أن يأخذ من شعر المحل أو أن يأخذ من شعر الحرام. وإذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق، هذه الرواية موجودة في الباب نفسه، الباب 63 أول الحديث الأول، لا يأخذ المحل من شعر الحلال، نعم. الشيخ الحر عنوان الباب، باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال. زين. ثم قال نقل الرواية عن الشيخ الكليني، شوفوا شوفوا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. بعدين محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية مثله. بعدين قال محمد بن علي بن الحسين قال عليه السلام لا يأخذ الحلال الحرام من شعر الحلال، نفس الرواية لكن صدرها بماذا؟ بالطريق الواضح، بطريق الشيخ الكليني. طريق الشيخ الصدوق مرسل أخره، عنها رواية واحدة، واضح. فلذلك قال هني وإذا كان الطريق الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند، والسند صحيح في طريق الكليني والشيخ، في طريق الكليني وفي طريق الشيخ. نعم. زين. بل يمكن الحكم بالحجية بطريق الصدوق أيضا، بطريق الصدوق أيضا بناء على حجية مراسيله التي هي بلسان قال دون روية، لأن الصدوق رواها ماذا؟ بهذا قال عليه السلام لا يأخذ الحرام من شعر الحلال، ما قال روية بنحو جازم. فعندهم بعضهم تفصيل في مراسيل الصدوق عليه الرحمة بين مراسيله الجزمية ومراسيله غير الجزمية. فإذا كان إرساله بنحو جزمي كما إذا قال قال الصادق عليه السلام، قال أبو عبد الله، في هذه الحالة يختلف عما إذا قال روي عن الصادق. فقال الصادق جازمان لا يقولها مثل الصدوق إلا إذا ماذا؟ إذا كان عنده، إذا ثبت عنده صحة الرواية.
آه.
فبعضهم يقول إيه صدوق إذا جازما قال قال الصادق عليه السلام، في هذه الحالة هي صحيحة عنده، فماذا بعد صحة الطريق إلا أن تأخذ بالرواية. وكان السيد الخوي يبني على هذا، وهذا مبنى السيد الإمام وبعض تلامذة السيد الإمام. سيد الخوي قال إيه صحيح عنده، ولعلها لو وصلنا طريقها لا نقول بصحته، مباني تختلف، خصوصا البعض يعتمد، هو كما يذكر يعتمد في إثبات الوثاقة على أصالة العدالة. واضح. فالمسلم على العدالة ما لم يثبت خلافها، هذا احنا ما نرتضي هذا المسلم. ايه. وبعضهم لا يقول بحجية مراسيل الصدوق ولا يرفض مراسيل الصدوق الجزمية، لا يقول بها ولا يرفضها، ولكن يقول مثل هذه المراسيل الجزمية من الصدوق تمنع من أن يفتى على خلافها، تمنع من الإفتاء على خلافها. فإذا كانت طبعا كل هذا في الأحكام الإلزامية، دلت مثلا دل هذا النقل على الوجوب فيحتاط وجوبا بالفعل، دل على الحرمة يحتاط وجوبا بالترك فقط، مو أنه ماذا يفتي. زين. نعم. فقال ثم إنه بناء على هذا الحكم يتضح أن المحرم إذا أنهى الأعمال وأراد التقصير أو الحلق لا يجوز له تقصير إخوانه أولا، بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم لغيره، يقول إلا أن يدعى انصراف النص عن الحالة المذكورة. من وين؟ ما هو منشأ هذا الانصراف؟ ما هو منشأ هذا الانصراف؟ يدعى انصراف النص، النص واضح، لا يأخذ المحرم من شعر الحلال في أمان الله، واضح منصرف ليس واضح. وأما عدم جوازه، جواز إزالته بواسطة المحل، فيمكن إثباته بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة اللي هو لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، ماذا؟ حتى لو كان الحجام محلا. واضح هذا الكلام مقتضى إطلاقها؟ حتى لو كان الحجام محلا، فيمكن إثباته بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة، أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيبا وبواسطة غيره، يحرم عليه. فيقال لا تحلق رأسك، قال أنا ما بحلق وخلي الغير يحلق، يقول حلق رأسه، ينسب الفعل إليه. إذا تقول للآخر أنه أحلق شعري فأنت سببت إلى حلق رأسك، فينسب الفعل إليك، واضح. وأما الجواز عند الضرورة في الحديث نفي الاضطرار أو قاعدة نفي الضرر، على أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا مريض فيحتاج إلى أن يحلق شعره، في أذى من أذى، ماذا؟ أذى من رأسه، يعني من شعر رأسه، ما يقدر يبقي شعر رأسه، لابد أن يزيله وهو محرم الفرض، فيجوز، نعم يجوز، ولكن عليه الفدية. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية ماذا؟ فيقول على أن قوله تعالى كذا واف بإثبات المطلوب، واضح. فهي وإن تحدثت عن عما إذا حلق ماذا عليه، ولكن تقدم العذر لا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي في ماذا؟ في يعني في المورد تماما، ففدية من صيام، مو مثل حديث نفي الاضطرار أو حديث نفي الضرار له بصورة عامة، وإنما في المورد، واضح. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نعم، واف في بإثبات المطلوب بعد عدم احتمال، بعد ضم عدم احتمال الخصوصية إلى الرأس حتى في غير الرأس، لكن مو من حيث الكفارة، من حيث الجواز. فإذا كان يتأذى من شعره حتى لو كان شعر لحيته مثلا أو عارضه بسبب كونه كثان، فيحتاج إلى أن يخففه مثلا، لا بأس. إزالة الشعر 18، نعم. نعم، فموجود هذه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يذكرونها إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، فكفارته شات، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شات أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا بالنسبة للآية، ففدية من صيام اللي هي صوم 3 أيام، أو صدقة اللي هي إطعام 6 مساكين، أو نسك اللي هو عبارة عن شات. مفسر الآية بهذا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مع الاضطرار. أما مع عدم الاضطرار شاة مطلقا، واضح ما في تخيير. نعم. مسألة كم؟ 260. الرواية كذلك في منسك السيد، سيد الخوئي، إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام 6 مساكين عفوا لكل واحد مدان من الطعام، نفس الشيء. زين. وأما الجواز حالة الوضوء فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان أو الشعرة والشعر أو الشعر أو شعرتان، قال ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح، مو أنه للحرج جاز، وإنما ماذا هذه الأحكام، ماذا هذا الحكم موافق لليسر. طبعا ما جعل عليكم في الدين من حرج اللي هي الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تارة الآية تكون الحكم موجود لكن في حالات الحرج يرفع بسبب الآية، تارة لا، طبع الحكم موضوع ماذا تسهيلا. واضح. نعم، هذا أشرت إلى في رسالة في قاعدة نفي الحرج. زين، هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقق التساقط، وإلا فالجواز على طبق القاعدة للأصل، يمكن أن يتوضأ. وأما جواز الحك عند احتمال التساقط، هل يجوز الحك عند احتمال التساقط؟ فيقول فللاستصحاب الاستقبال على تقرير حجيته، يستصحب استقبالا أنه ماذا؟ أنه ما يسقط. واضح. وباقي الآن يشك في بقائه بعد الفعل فيستصحب بقائه. واضح. وإلا إذا ما يجري هذا الاستصحاب فللبراءة في الشبهة الموضوعية، راح إلى جهة الحكم، مو جهة الموضوع، راح إلى جهة الحكم. إذا ما تنقح الموضوع يتنقح الحكم. واضح هذا. فللبراءة في الشبهة الموضوعية، أشك في الجواز مع احتمال التساقط تجري البراءة عن ذلك. واضح هذا. تقليم الأظفار إلى السبت إن شاء الله.
Oh.